وعن عملية نابلس وتداعياتها أيها الأكارم على المستوى الفلسطيني والمنظومة العسكرية داخل الكيان. نحاول الوقوف عند استضافة ضيف كريم معنا في هذا البرنامج، حيث نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ذيب مصطفى. أرحب بك سيد ذيب وأهلا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك وبمستمعينك الكرام.
شكرا لإتاحة الفرصة والوقت في هذه الدقائق. عملية نابلس أستاذ ذيب تسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين في مستوطنة حومش، وهي السابعة خلال هذا الشهر. هل نحن أمام نقلة نوعية في العمل المقاوم في الضفة الغربية؟
نعم زميلي، يعني حتى نعطي المعلومة شيئا قليلا. نعم. أيضا اليوم كانت عملية طعن، وبالتالي هي العملية الثامنة خلال شهر تقريبا. نعم، تشهد أراضيها الفلسطينية زميلي على مدار الأسابيع الماضية حالة من عدم الاستقرار.
نعم.
هي طبعا بالتأكيد حالة ردة فعل فلسطينية تجاه العمليات أو تجاه القمع الإسرائيلي الذي تعرض له الفلسطينيين على مدار الأعوام الماضية، ولكن خلال الفترة الحالية
نعم.
كثف العدو الإسرائيلي من هجمته ومن قمعه للفلسطينيين، سواء في الداخل الفلسطيني، سواء في مدن المحتلة القدس وضواحيها، سواء الضفة الغربية.
نعم.
نوعا ما تشهد قطاع غزة حالة من الاستقرار، ولكن هذا الاستقرار لا يعني أنها جبهة محايدة، وبالتالي هناك عمليات نوعية بدأت خلال الفترة الماضية.
نعم.
سواء عملية طعن أو يعني هي عمليات بما يتاح لهم، إن أتيح لهم بنادق طبقوها بالبنادق، إن أتيح لهم سكاكين كانت عملية طعن، وإن أتيح لهم الرصاص والقنابل سيفعلون بالتأكيد. لكن اللافت أن العملية اختلفت قليلا عن الست عمليات التي سبقتها، مع أن إحداها كانت عملية إطلاق نار.
صحيح.
ولكن هناك عملية إطلاق نار اليوم، العدو الإسرائيلي بدأ يعني يزيح أو الاتهامات يلصقها مباشرة إلى قطاع غزة. قطاع غزة لو تذكرنا قليلا قبل يومين كان هناك مناورات في كتائب القسام، خلال أيام قادمة سيكون هناك أيضا مناورات لكافة الفصائل، وهي ما تعرف بعملية الركن الشديد اثنين، تشاركها كافة الفصائل. هذا يدل على أن الفصائل الفلسطينية هنا تعد وتجهز نفسها، وأيضا قواعد اشتباك أخرى في الضفة تعمل، وبالتالي الكل الفلسطيني موحد من أجل مقاومة هذا العدو. بدأت الأصوات العبرية باتهام فصائل المقاومة هنا، وهناك شيئا آخر إسرائيلي.
نعم.
قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حينما تحدث وحاول أن يلمع صورة جيشه، وقال بأن هناك، اعترف بأن هناك هجمات للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وهو يقصد بذلك أنهم سيتعاملون على حد سواء مع هجمات الفلسطينيين والمستوطنين. لكن هذه العملية جعلت من أعضاء كنيسة إسرائيلين يشنون هجوما لاذعا عليه بحجة أنه حرض ضد المستوطنين، وبالتالي تحركت مشاعر الفلسطينيين. لكن هذه ليست هي الحقيقة. الحقيقة أن الفلسطيني يوميا يضطهد، يوميا تسلب منه حقوق، يوميا يمنع من قوت أبنائه وأطفاله، وبالتالي الفلسطينيون على مدار الوقت هم في صراع مع هذا العدو، هذا محتل مغتصب لأرضنا، وبالتالي لن يكون في أمن ولا مأمن حتى وإن وقعت اتفاقية هدنة، حتى وإن هدأت بعض الجبهات، لكن هذا لا يعني أننا نقف عن مقارعة هذا المحتل.
طيب أستاذ ذيب، يعني كما أشرت ووصف قادة عسكريون في كيان الاحتلال بأنها هذه العملية الأخطر على مستوى العمليات التي جرت مؤخرا، لكن جيش الاحتلال استدعى وحدات عسكرية إضافية لنشرها في الضفة الغربية خشية من تزايد العمليات النوعية وللبحث عن منفذي عملية نابلس. حسب متابعتكم سيد ذيب، هل بإمكان الاحتلال التعامل مع هذا النوع من العمليات، يعني خاصة أن الحديث يدور عن تنامي في قدرات المقاومة؟
زميلي، حتى يعني نكون واضحين ومنصفين وننقل الصورة بأبهى صورها. الآن العدو الإسرائيلي يخشى جبهته الداخلية، وهناك صراع داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الصراع قائم على الحكم وعلى المصالح.
صح.
الآن المعارضة الإسرائيلية ستستغل هذه العملية. العملية لن تنتهي بمجرد تنفيذ إطلاق النار، تنتهي معالم هذه العملية بحصر الأضرار والسيطرة على المنفذ، إما بالقتل أو الاعتقال. الآن المنفذ هو حر وطليق. تبدأ الآن الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو الآن سيحرك متحدثيه وبعض مناصريه بأنه سيطروا على من ستتنفذ عملية لن سيخوفون بعضهم البعض ويبدون يعني بكبر الموضوع أكثر من اللازم حتى أنه يحاولوا أن يحققوا مكاسب على بعضهم. ولكن فلسطينيا وعمليا على الساحة الميدانية والعمل المقاوم في كل عمل عسكري تنفذه المقاومة تستفيد خبرة حتى وإن فشل العمل حتى وإن نجح العمل حتى وإن أوقع قتل أو لم يوقع. وبالتالي التجربة في العمل العسكري المقاوم خبرة. الآن هذا المنفذ نفذ هذه العملية وانسحب. الخطورة بأن هذا المنفذ لازال يمتلك سلاحه.
نعم.
اكتسب شيئا جديدا من الخبرة. الآن هو يعني أصبح مطاردا وبالتالي لا تعني له الحياة شيئا. ففي أقل فرصة يمكن أن ينقب على مجموعة أخرى وعلى جنود آخرين.
صحيح.
هنا تكمن الخطورة. لكن اللافت في هذه العملية أن العملية حدثت بصمت وبهدوء منقطع النظير حتى وأننا تابعنا العملية. يعني حتى أول 3 ساعات من العملية لم يكن الإعلام العبري يعني متناول الموضوع بأنه عمل مقاوم اعتبره أنه حدث جنائي. بدأوا يمهدون بأن العملية شيئا يسيرا. لكن حينما اكتشفوا أن هناك إطلاق نار هناك كمين محكم نفذته المقاومة هناك انسحاب لمقاومون وانسحاب لم يبقي أثرا على الإطلاق حتى هذه اللحظة. لا خطوط بدأت لو كشفت خطوط لهذه العملية لوجدت الجيش الإسرائيلي انتشر في منطقة
تحدث.
معينة وكثف تواجده. الآن الجيش الإسرائيلي الضفة بأجمعها أصبحت يحاصرها أصبح يكثف من تواجد قواته خشف من انتقالهم من مخيم إلى مخيم. الأراضي الفلسطينية بطبيعتها تسهل عمل المقاومة وتصعب من عمليات الملاحقة. وبالتالي المقاومة الآن هو انطلق في أراضي الضفة الغربية بسلاحه بخبرته والآن مخاوف من أن ينفذ عملية أخرى وأنه
طيب.
قد يهمد ويركن قليلا لتنفيذ عملية أقوى وأكبر وأضخم من هذه.
طيب.
أيضا كان هناك حديث آخر اعذرني على الإطالة ولكن لنوضح الصورة. كان هناك حديث آخر من الجانب الإسرائيلي بأن هناك معجزة حقيقية حدثت وجعلت من الأمر أن يحدث بهذا الحجم فقط من الخسائر. ولكن حسب يعني تحليلاته بأن العملية محكمة وكادت أن تؤدي بالثلاثة في عداد القتلى.
طيب سيد ذيب أنا أودي أسألك يعني الاحتلال وبعد العملية ترك العنان للمستوطنين في تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في عدد من القرى. كما هو معروف المستوطنون جزء من المنظومة العسكرية في العدوان على الفلسطينيين. هل نحن أمام مواجهة من نوع آخر؟
زميلي بالتأكيد الجيش الإسرائيلي هو لا يحتاج إلى غطاء ولا يحتاج إلى شرعية في
صح.
ممارسة إجراءاته البشعة والقذرة بحق الفلسطينيين.
صحيح.
ولكن في الوقت الذي هجم فيه وزير الأمن الداخلي وزير الأمن العام الإسرائيلي الجبهة الداخلية كان هناك إطلاقا للعنان للمستوطنين لكي ينفذوا إرهابهم. وبعض المستوطنين هم لصوص فعلا يستغلون هذه المواقف ويستغلون أنهم تعرضوا لهجوم وبالتالي الشرطة لن تمنعهم فيقتحمون منازل الفلسطينيين يسلبوا منها الذهب والأموال والعتاد. حتى أن بعضهم كشفته الكاميرات وهو يسلب الفاكهة والخضار من أماكن الفلسطينيين. وبالتالي سيستغل المستوطنون وهم أيضا قطعان مستوطنين وهم من أهل المافيا وهم جماعات متفرقة يمتلكون السلاح. لكن الذي لا يمتلكونه هو قوة المواجهة والعزيمة. فلسطيني واحد فقط بحجر يشرد أمامه عشرات المستوطنين. ولكن حينما يتجمعونهم لا يقاتلون فرادة على الإطلاق. وحينما يتجمعوا أعداد من المستوطنين يحاولوا أن يسلبوا وينهبوا وإجراءاتهم هذه على مدار الوقت وهم محميون بشكل كامل من الشرطة الإسرائيلية ولا تتعامل معهم إلا كجنود ومناصرين ومسهلين لعمل الشرطة والجيش الإسرائيلي.
سيدي لأصل إلى هذه النقطة يعني كيف يمكن تعزيز دور المقاومة في الضفة الغربية؟
يعني أنت سألت سؤالا زميلي نعاني منه كثيرا ولا نحب أن نتحدث. الآن صراحة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطيني كان الله في عونه في مناطق الضفة الغربية. لماذا؟ لأنه تسلط عليه سيفين، سيف العدو الإسرائيلي وسيف المطبلين والمطبعين مع هذا الجيش الإسرائيلي. الآن الشرطة الإسرائيلية بمفردها على الإطلاق في أي عمل حدث لم تستطع بمفردها إلقاء القبض على المقاومين الفلسطينيين.
نعم.
وبالتالي استعانت بأفراد من الأجهزة الأمنية، يعني هم من
صح.
أبناء جلدتنا ولكن من ضحك يشيك عليهم أو من غرر بهم، بعضهم فعلا هم يساندون المقاومة لكن البعض الآخر يعمل لصالح العدو، وهذا يعني طعنة في الظهر شديدة جدا للمقاومة الفلسطينية. لا نخشى الجيش الإسرائيلي لأنه جبان ويمكن السيطرة عليه، ولكن نخشى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، هي تلاحق وتعمل وتنفذ. أيضا الأجهزة الفلسطينية يعني في كل بيت وفي كل منزل ولها أجهزتها وتعيش حياة فلسطيني كامل، تعيش يعني مقربين جدا، وبالتالي سهل أن يحصلوا على المعلومة. لكن اليوم المقاوم الفلسطيني في غزة يعرف وأصبح لديه وعي كامل بأن الأجهزة الأمنية لن تكون سندا له على الإطلاق، ويعني كان هذا جليا في حادثة النفق والستة الذين هربوا، اثنين منهم دخل إلى الضفة ولكن طلبوا من السلطة الحماية ولم توفر لهم. وبالتالي المقاوم الفلسطيني يعلم جيدا بأنه مطارد من الاحتلال، مطارد من السلطة الفلسطينية وبعض أجهزتها وأفرادها، وهم في كل عمل يتلاشون بعض الشغل، يعني في كل مرة يتم إلقاء القبض على أحدهم يكون هناك خللا فنيا خللا تقنيا يتلاشونه في المرة القادمة، وبالتالي سيصعب هذا من عمل الجيش الإسرائيلي. أيضا المنطقة التي حدث فيها العملية هي منطقة نابلس، منطقة جبلية ووعرة، وبالتالي تعطي حرية ومناورة أكبر للمقاوم بأن يستطيع أن يهرب. وحتى هذه اللحظة هم هي مجموعة وليس شخص واحد، ولكن حسب رواية العدو أنه مقاوم واحد من أطلق النار، لربما تفرقوا. المقاومة في الضفة لا يمكن إيقافها ما دام هناك اعتداء وما دام هناك سياسات إسرائيلية في التنظيف على الحياة اليومية. لم يبقى أمام الفلسطيني إلا أن يقاوم من أين سيأكل، من أين سيعيش، كيف سيحيا حياته مع الأطفال اليومية بهذه المعاناة، وبالتالي أبى إلا أن يقاوم هذا الاحتلال الإسرائيلي.
ألف تحية على هذه المعلومات الطيبة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ديب مصطفى، شكرا جزيلا على حضوركم معنا.
يكم الله، شكرا لكم.